بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا مباحث الحكم وذكرنا فيها مسائل متعددة، واليوم ننتقل إلى فن جديد. نعم،
الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به، وهو الذي يسمى سببا.
القطب الأول هو الأحكام. نعم،
وكيفية نسبة الحكم إليه، وفيه 4 فصول.
الآن أخوانا، الله عز وجل هو الآمر والناهي في هذا الوجود، وهذا ما قررناه سابقا، أن الحاكمية في هذا الكون لله عز وجل، فلا حكم إلا لله، لا يستطيع العقل أن يحكم بتحسين ولا بتقبيح. وهذا النقاش مر معنا مطولا. الآن، الله عز وجل أوامره ونواهيه ترجع إلى كلامه النفسي، وهذه الأوامر والنواهي لا اطلاع لنا عليها إلا إذا أطلعنا الله عليها، وجاء الإطلاع عليها بماذا؟ بالقرآن والسنة، نصوص في القرآن أو نصوص في السنة بأوامر تدل على حكم الله عز وجل في هذه المسائل. لكن هذا الأمر أيها الإخوة لا يتكرر، فكيف يتكرر الوجوب؟ هنا نقول ربط الله عز وجل أحكامه التي هي ترجع إلى كلامه النفسي وخطابه، ربطها بأسباب وعلل، بحيث يثبت الحكم الإلهي عند ثبوت هذه الأسباب. يعني الآن مثلا ربنا قال أقيموا الصلاة، ما قال دائما وما قال عن كل وقت، لكنه لما ربط إقامة الصلاة وربط وجوب الصلاة بأسباب يتكرر وجوب الصلاة عند تكررها، صار السبب كأنه هو الموجب، مع أن الموجب من؟ هو الله عز وجل، لكن هذا سبب. إذن معنى ذلك نقول يضاف حكم الصلاة وجوب الصلاة إلى السبب، لأن الله عز وجل جعل هذا الربط بين وجوب الصلاة وبين السبب اللي هو زوال الشمس مثلا. الله عز وجل هو الذي جعل وجوب الزكاة عند تمام النصاب وتمام الحول. الله هو الذي جعل وجوب الصيام عند مجيء شهر رمضان، لذلك يتكرر الصوم بتكرر الوقت، ويتكرر وجوب الصلاة بتكرر زوال الشمس، وهكذا. فإذا هنا الأحكام الإلهية التي هي راجعة إلى كلام الله النفسي ربطها ربنا عز وجل بأسباب جعلية. يعني ما هي العلاقة التي بين زوال الشمس وبين وجوب الصلاة؟ ما في علاقة. إذا هذا سبب جعلي. شو يعني جعلي؟ جعله الله سببا، ولولا أن الله جعله سببا لما تبين ارتباطا بين الأسباب والمسببات، ما كان في ارتباط، كما أن الله عز وجل جعل بين النار والإحراق ارتباطا، فنقول النار سبب جعلي جعلها ربنا سببا للإحراق. أما الإحراق من؟ فعل من؟ فعل الله عز وجل. وكذلك الإيجاب حكم من؟ حكم الله عز وجل، لكن حكم الله ربطه بماذا؟ بهذا السبب الجعلي، فيتكرر الحكم عند تكرر هذا السبب. نعم.
الفصل الأول في الأسباب. اعلم أنه لما عثر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه.
لذلك ربط الأحكام بأسباب، تثبت الأحكام بثبوت هذه الأسباب.
وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام.
ما في حاجة يعني عند كل سبب يجي أمر جديد، ما في حاجة كل يوم يجيك أمر جديد أقيم الصلاة عند الظهر وعند العصر، خلاص ارتبط إيجاب الصلاة بهذه الأسباب فيتكرر الإيجاب بتكرر هذه الأسباب.
على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها،
لأن الحسية مثل النار والإحراق، مثل الدواء ومثل الشفاء، يعني النار تقتضي الشفاء. طب كيف؟ قال وذلك أن الله عز وجل جعلها علة للشفاء، فهنا المراد بالعلة السبب العادي يعني. نعم.
ونعني بالأسباب هاهنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها،
أضاف الله الأحكام إليها،
كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس.
إذن معنى كلما دلكت الشمس وزالت إذن ماذا يلزمك؟ إقامة الصلاة.
وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذا إخوان أيضا ليس فيه إيجاب الصوم، لأن إيجاب الصوم مذكور سابقا بقوله تعالى كتب عليكم الصيام. هذه الآية دلت على الفرضية، أما الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر دليل على ارتباط الصوم وهو الصوم بماذا؟ بشهود الشهر. لذلك الآية الأولى حكم تكليفي والآية الثانية حكم وضعي، جعل الله شهود الشهر سببا لوجوب الصوم. وكل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي يرجع إلى الحكم الشرعي.
وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات.
هذا الحديث هل يستفاد منه وجوب الصوم أم اعتبار الرؤيا سببا في وجوب الصوم؟ لا، اعتبار الرؤيا سببا في وجوب الصوم، وإلا فالصوم واجب بغير هذا الحديث.
وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة.
الصلاة بتكرر أوقاتها، والصوم بتكرر الشهر، والزكاة بتكرر الحول. فعندما تكرر الحول كأنك ملكت نصابا جديدا.
فإنما يتكرر الوجوب بتكرره فجدير بأن يسمى سببا، أما ما لا يتكرر كالإسلام والحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذا وجوب المعرفة على كل مكلف يعلم بالعمومات، فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب. ويمكن أن
يعني دائما نحتاج إلى الأسباب إذا كانت الأحكام متكررة، وإذا لم تكن الأحكام متكررة حتى لو لم يضع لها سبب ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الوجوب عندئذ مستفاد من النص وليس من السبب. نعم. لذلك الآن قالوا مثلا بعض الحنفية قالوا إن الحج سببه البيت، الحج سببه البيت، لذلك لما كان البيت لا يتكرر الحج أيضا لا يتكرر. وعندما سأل الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله، العلماء قالوا أنه أشكل عليه سبب الحج، هل هو الوقت كشهر رمضان إذن بالتالي يتكرر الوجوب، أم هو البيت فلا يتكرر الوجوب؟ البيت لا يتكرر، لذلك سأل عن هذا الاعتبار.
ويمكن أن يقال سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة.
نعم.
وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاعة.
نعم.
ولما كان البيت واحدا،
وإلا الاستطاعة متكررة، الاستطاعة تتكرر كل سنة، أما البيت هو الذي لا يتكرر. فرب قائل يقول طيب يعني لو فرضنا إنسان حج ثم هدمت الكعبة وبنوها بناء مرة ثانية عليه حج ثاني؟ لا، أن المراد بالبيت ليس هذه الحجارة وإنما هذه البقعة.
ولما كان البيت واحدا لم يجب الحج إلا مرة واحدة.
نعم. لاتحاد السبب يعني.
والإيمان معرفة.
وذكروا كلاما جميلا قالوا إن الله عز وجل أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الصلاة عليه لهذا الأمر بالنص وإن لم يذكر، يعني وجب على المكلف أن يصلي عليه استجابة للنص. ثم ارتبط وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فيتكرر الوجوب كلما ذكر، وإذا ذكر في مجلس مرات فيجب الصلاة عليه مرة واحدة ويستحب في الباقي. لماذا؟ لأن الأسباب إذا اتحد المجلس تداخلت. نعم.
والإيمان معرفة فإذا حصلت دامت.
نعم.
والأمر فيه قريب. هذا قسم العبادات، وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها.
نعم، يعني سبب حد الزنا هو الزنا، سبب القصاص هو القتل وهكذا.
وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضا، فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضا أسباب ظاهرة من نكاح وبيع وطلاق وغيره.
طبعا هنا أرجع الأسباب إلى المسببات من غير ترتيب. وهيك؟
نعم.
عيدهم.
وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع.
الأموال ذكر أولا.
نعم.
والأبضاع ثانيا.
وحرمتها أيضا.
ثالثا.
أسباب ظاهرة.
نعم.
من نكاح.
نكاح يرجع إلى الثاني.
نعم. وبيع
يرجع إلى الأول،
وطلاق
يرجع إلى الثالث.
مشوش هذا.
طبعا.
وغيره. وهذا ظاهر.
يعني نقول الله عز وجل شرع البيع لإيش؟ لحل الأموال. يعني أنا أريد مالك، أنت تريد مالي، كيف نأخذ أموال بعضنا؟ عن طريق البيع، شرع البيع لذلك، فالبيع علة في تبادل الأموال. وكذلك نحن لابد لنا من إيش؟ من استمتاع ومن تناسل وما شابه ذلك، فشرع النكاح.
وهذا ظاهر.
نعم.
وإنما المقصود أن نصب الأسباب أسبابا ليس للأسباب للأحكام أيضا حكم من الشرع. وإنما المقصود أن نصب الأسباب أسبابا للأحكام أيضا حكم من الشرع.
نعم، يعني كما أن الله يحكم بإيجاب الصوم يحكم بأن سبب الصوم هو شهر جزء من الشهر، كما أن الله يحكم بإيجاب الصلاة يحكم أن زوال الشمس هو سبب للوجوب. إذن هذا بحكمه وهذا بحكمه، لكن الأول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي.
فلله تعالى في الزاني حكمان.
نعم.
أحدهما وجوب الحد عليه.
تمام، وهذا حكم تكليفي. نعم.
والثاني نصب الزنا سببا للوجوب في حقه،
وهذا حكم وضعي.
لأن الزنا لا يوجب الرجم لذاته وعينه بخلاف العلل العقلية.
نعم.
وإنما صار موجبا.
العلل العقلية أخوانا هذه يعني على قول من يقول بها إنها توجب المعلولة بذاتها، هذا على قول من قال بها من فلاسفة. وكل ما ذكر في كتب الإسلاميين من كلمة علة فالمراد منها الأسباب العادية.
وإنما صار موجبا بجعل الشرع إياه موجبا، فهو نوع من الحكم، فلذلك أوردناه في هذا القطب، ولذلك يجوز تعليله. ونقول نصب الزنا علة للرجم، والسرقة علة للقطع لكذا وكذا.
أو نصب.
أو نصب الزنا علة للرجم والسرقة علة للقطع لكذا وكذا. فاللواط في معناه.
يعني الآن لماذا شرع الحد على الزاني؟ لأنه استمتاع في مكان محرم مشتهى، إنها طب اللواط اللي حكيته مثل الزنا، لذلك يحد فاعلا اللواط كحد فاعلي الزنا. نعم.
فاللواط في معناه فينتصب أيضا سببا،
أو فينتصب،
فينتصب أيضا سببا.
نعم.
والنباش في معنى السارق،
النباش الذي يسرق أكفان القبور، الموتى في القبور. نعم. فعند الشافعية حكم حكم السارق، فبالتالي لماذا؟ وذلك لأن النباش تحقق فيه معنى السرقة التي جعلت سببا للحد.
وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس
طبعا. ومعلومكم المسألة هذه بحث طويل، أنه هل هنا القياس في الأحكام الشرعية أم في اللغة، وهل هذا من القياس أم من مفهوم موافقة، وهل هو يقبل في الحدود أو لا، هذا كله بحث طويل يأتي معنا في ذاك الوقت. لكن هنا الشاهد أنه إذا ثبت السبب سببا لحكم صح تعليله، وبالتالي يلحق غيره به، كما ألحقنا اللواطة بالزنا في اعتبارهما سببا للحد، فالزنا مقيس عليه واللواطة مقيس، والعلة جامعة بينهما هي علة مشروعية الزنا سببا للحد.
واعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء.
نعم.
وأصل اشتقاقه من الطريق ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئر، وحده ما يحصل الشيء عنده لا به،
يحصل الشيء عنده لا به، هذا هو السبب في الأسباب العادية، أيضا في الأسباب الشرعية.
فإن الوصول بالسير لا بالطريق.
تمام. الطريق هو السبب، لكن عمليا أنت تصل إلى نهاية الطريق كيف؟ مو بالطريق، وإنما بالمشي وتتابع الخطى، هذا هو الذي يوصلك. نعم. لكن هذا الأمر وهو الوصول يتحقق عند الشارع اللي هو السبب لا به، عنده لا به. نعم.
ولكن لا بد من الطريق. ونجح الماء بالاستقاء لا بالحبل.
طبعا. ولكن لا بد من الحبل.
ولكن لا بد من الحبل.
لذلك قال لك المسببات عند الأسباب لا بها.
فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع وأطلقوه على أربعة أوجه.
نعم.
الوجه الأول وهو أقربها إلى المستعار منه،
إلى الأصل، إلى الاستعمال اللغوي يعني،
ما يطلق في مقابلة المباشرة، إذ يقال
هذا متسبب وهذا مباشر، فالمتسبب يعني حصل الفعل عنده لا به، عنده لا به.
إذ يقال إن حافر البئر مع المردي فيه صاحب سبب، والمردي صاحب علة.
نعم. عندنا رجلان، أحدهما حفر البئر والثاني أردى القتيل في البئر، فنقول لولا حفر البئر ما صار قتل. طيب ولولا دفع أيضا الشخص ما صار قتل. إذن عندنا أمران أديا إلى القتل. طيب الآن نقول عندنا مسبب وعندنا مباشر، بأيهما يرتبط الفعل أكثر؟ قال بالمباشر، لذلك المسبب وحده لا يفضي إلى القتل.
فإن الهلاك بالتردية، لكن عند وجود البئر، فما يحصل الهلاك عنده لا به يسمى سببا.
نعم. والضمان على الفقهاء قالوا على المباشر لا على المتسبب.
الثاني تسميتهم الرمي سببا للقتل من حيث إنه سبب للعلة،
وهو وصول السهم إلى الشخص المقتول. يعني أنا قاعد هون رميت سهم لمكان بعيد عني، مات الإنسان، جاءوا إلي قال أنت قتلته، والله ما قربت عليه، ولا مسيته أنا قاعد هون. أنت الآن صح ما قتلته لكنك أطلقت السهم الذي وصل إليه، إذا أنت متسبب في حركة هذا السهم ووصوله إليه، فأنت سبب في علة القتل. ولما كانت علة القتل هنا لا اختيار فيها ولا إرادة، يضاف فعلها إليك. السهم الآن إخواننا، لو ضربته أنا السهم ليس باختياره أن يصل أو لا يصل لهيك، وليس باختياري أن يقتل أو لا يقتل. لذلك ولو أنت الآن لم تباشر، لكن فعل المباشر يضاف إليك، لأن المباشر وهو السهم ليس لديه اختيار ولا إرادة، فيضاف الحكم إلى السبب لا إلى المباشر. ليه؟ لأن المباشر اختيار له، أما في حافر البئر والدافع، الدافع له اختيار وله قدرة على ألا يفعل، لذلك يضاف الحكم لمين؟ إلى المباشر.
وهو على التحقيق علة العلة.
نعم،
لكن
الرمي هو العلة، ووصول السهم وقتله للشخص هو علة. فنقول علة القتل هي وصول السهم وجرحه للمقتول، وعلة وصول السهم ما هي؟ هي الرمي. فالرمي هو علة العلة.
لكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم إلا به.
نعم.
الثالث تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سببا، كقولهم الكفارة تجب باليمين دون الحنث، فاليمين هو السبب، وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول،
وإنما الحول شرط. نعم.
مع أنه لا بد منهما في الوجوب،
لا يتحقق الوجوب إلا بوجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع. السبب لا يعمل إلا ثلاث أشياء: تحقق السبب والشرط وانتفاء الموانع. لذلك لما كان الشرط لا يتحقق السبب إلا به، صار الشرط في حكم العلة، مع أنه في الواقع مو علة.
ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه.
نعم.
ويقابلون هذا بالمحل والشرط، فيقولون ملك النصاب سبب والحول شرط.
نعم. مع أن الوجوب توقف عليهما، فكان الشرط هنا في حكم العلة، مع أنه في الواقع مو علة وشرط.
الرابع تسميتهم الموجب سببا.
نعم.
فيكون السبب بمعنى العلة، وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان، فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل بإيجاب الله تعالى، ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم. فالعلل الشرعية في معنى العلامات، في معنى العلامات المظهرة.
المظهرة.
فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة.
تظهر الحكم ولا يضاف الحكم إليها. نعم.
فشابهت ما يحصل الحكم عنده. الفصل الثاني.
نقف هنا. الحمد لله رب العالمين.